إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد أن سورة الفاتحة تضمنت جميع أنواع التوحيد، فقال رحمه الله تعالى: انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد، ومنها في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله، واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وما وقع من الحمد لغيره فهو في حكم العدم، فقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. ومن ذلك قوله تعالى: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، على القراءتين السبعيتين، فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، لا تصرف أحد من خلقه، من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح، وهذا معنى كونه ملك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في مواضع أخر من كتابه العزيز، فقال سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة، واندفعت لديه كل شبهة. ومن ذاك أيضا، أي ومن المواضع التي تدل في سورة الفاتحة على إرشاد السالك إلى إخلاص القلب لله وتجريد التوحيد للعزيز المجيد، ومن ذلك إياك نعبد، فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص، فالعبادة لله سبحانه ولا يشاركه فيها غيره ولا يستحقها. وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة، ولا يكون شيء من ذلك إلا لله جل وعلا. ومن ذلك قوله تعالى: وإياك نستعين، فإن تقديم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب العزيز يفيد كل منها إخلاص التوحيد، مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به، ومما يصلح أن يكون موضعا سادسا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله تعالى رب العالمين. وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم ما سوى الله سبحانه، وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت 13 صيغة فصاعدا. قال الشوكاني رحمه الله: ومن يشك في هذا، يعني في بلوغها ذلك العدد، فليتتبع كشاف الزمخشري. هكذا قال. والزمخشري صاحب الكشاف، مات سنة 38 و500، وهو معتزلي جلد، كان يستأذن على من يزور بقوله أبو القاسم جار الله المعتزلي، وكتابه الكشاف فيه اعتزاليات كثيرات. وقد حذر العلماء من كشافه وانتقدوه فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة ما هو إلا محض الخروج على الولاة ووضع السيف في رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام أيضا بعد أن ذكر أصول المعتزلة: المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، فينقل كلامهم وهو يعتقد بطلان أصولهم ولكنه لا يهتدي لما في كلامه، لأنه كما هو معلوم من كلام العلماء من أهل السنة ما استخرجنا ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش، لأن الرجل كان فصيحا بليغا وكان عالما بلسان العرب متمكنا في سبل الفصاحة وأودية البيان والبلاغة، فكان يدس الاعتزال في الكشاف ولا يهتدي لذلك إلا الفحول. قال الذهبي رحمه الله في الميزان: صالح يقصد الزمخشري، لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه. وقال ابن حجر في لسان الميزان: قال الإمام أبو محمد ابن أبي جمرة في شرح البخاري له لما ذكر قوما من العلماء يغلطون في أمور كثيرة، قال: ومنهم من يرى مطالعة كتاب الزمخشري ويؤثره على غيره ويسمي كتابه الكشاف تعظيما له. قال: والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر
أو يحمل الجهال بنظره فيه على التعظيم، وأيضا فهو مقدم مرجوحا على راجح المقالة. وإن كان غير عارف بدسائسه فلا يحل له النظر فيه، لأن تلك الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر، فيصير معتزليا مرجئا، والله الموفق. وأما التفسير فقد أولع الناس به وبحثوا عليه وبينوا دسائسه وأفردوها بالتصنيف، ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره ولم يضره ما يخشى من دسائسه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان. فهذا تعليق على قول الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن يشك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري، فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان، كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسام. ثم شرع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان زيارة القبور الشرعية وبيان الفرق بينها وبين الزيارة البدعية. قال رحمه الله: واعلم أن السائل كثر الله فوائده، ويعني ما ذكره في صدر الرسالة من السؤال الذي ورد عليه من بعض الأفاضل كما قال، وساق هذه الرسالة في الجواب عن ذلك السؤال. قال: واعلم أن السائل كثر الله فوائده، ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت من المنزلة، هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله وأنه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الإيمان، ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان، ويحكم بردة ذلك الداعي والتفريق بينه وبين نسائه واستباحة أمواله، ويعامل معاملة المرتدين، أو يكون فاعلا معصية كبيرة أو مكروها؟ ساق ذلك السؤال ثم قال: وأقول إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كان يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا، وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهدة فيك والتعلم والتعليم خالصا لك. فهذا لا تردد في جوازه، ونقول بل لا تردد في رده. هو يقول رحمه الله تعالى: هذا لا تردد في جوازه، والصواب أنه لا تردد في رده. فإن الشيخ رحمه الله تعالى كان مضطربا في هذا الباب، اضطرب فيه اضطرابا كبيرا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له. وقد ذكر ذلك في صدر الرسالة كما مر، قال في هذا الموضع: فهذا لا تردد في جوازه، لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ وهذا الذي قد جزم بجوازه كان قد رد على العز بن عبد السلام في أنه إنما قصر التوسل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعد الشوكاني ذلك تشددا، وقال: وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لأمرين: الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنه، والعجيب أن إجماع الصحابة منعقد على خلاف ما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع ذلك يقول إن الصحابة أجمعوا على خلاف ما قال العز بن عبد السلام. قال: والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. واضطرب الشيخ في الاستدلال رحمه الله تعالى، لأنه إنما استدل بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وقال: إن كلا منهم قد توسل بصالح العمل، وهذا لا شيء فيه، فإنه من الأنواع التي هي جائزة مرغب فيها في التوسل أن يتوسل العبد بصالح عمله، كما صنع الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فإن كل واحد منهم قد توسل إلى الله رب العالمين بعمل أخلص فيه لله، ففرج الله رب العالمين عنهم الكرب ورفع عنهم ما كان هنالك من انسداد باب الغار بتلك الصخرة، فانفرجت عن باب الغار فخرجوا يمشون. فعجيب والله جدا أن يتوسل الإنسان بصالح عمل غيره كما يقول الشوكاني رحمه الله، ولا دليل على ذلك بحال. والذي ذكره العز بن عبد السلام هو: ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين وصائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقرب الوسطاء من الملك، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، ولأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكون الوسائط أقرب إلى الملك من الطالب. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب. هذا كلام العز بن عبد السلام، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا. وقال العز رحمه الله: لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. ومعلوم أن الحديث قد صح، وهو يريد حديث الأعمى، وما كان التوسل إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدلال الشوكاني رحمه الله تعالى بحديث التوسل بالعباس من أعجب ما يقول، لأن التوسل بدعاء الرجل الصالح للمتوسل يدل على أن إجماع الصحابة على جواز ذلك للحي ومن الحي، والإجماع السكوتي الذي ذكره الشوكاني هو على هذا، فقد أجمع الصحابة على ما وقع، وكان إجماعا سكوتيا لما قدم عمر رضوان الله عليه العباس رضي الله عنه لكي يستسقي ولكي يدعو الله تبارك وتعالى، فتقدم العباس ودعا الله تبارك وتعالى فأنزل الله رب العالمين الغيث. فهذا إجماع من الصحابة على جواز التوسل بدعاء الحي، فقدم عمر والأصحاب رضوان الله عليه العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه، فتقدم فدعا، وكان عمر رضوان الله عليه يقول: اللهم كنا إذا ما أجدبنا نأتي نبينا صلى الله عليه وسلم نتوسل به إليك فيدعو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. تقدم يا عباس، فتقدم العباس رضوان الله عليه فدعا الله تبارك وتعالى فأنزل الله رب العالمين الغيث. لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزا ما عدل عمر رضوان الله عليه والصحابة معه عن الأفضل إلى المفضول، ما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، ولا ذهبوا جميعا إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوسلون بذاته صلى الله عليه وسلم إلى ربهم جل وعلا. فاستدلال الشوكاني رحمه الله في غير موضعه وهو رحمه الله عفى عنه مضطرب في باب التوسل اضطرابا عظيما، فلا يعول على كلامه في هذا الأمر ولا يلتفت إليه. يقول بعد أن قال إن التوسل بما للعبد الصالح من العبادة والمجاهدة لله تبارك وتعالى وفيه والتعلم والتعليم خالصا لوجه الله الكريم، قال هذا لا تردد في جوازه، وكما رأيت هذا لا تردد في رده، فليس هذا بما عليه أهل السنة والجماعة. قال مستدركا: لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع، فإنه إنما جاء ليزور، وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا عند مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ووقع أيضا ها هنا نوع من أنواع الالتباس وقع فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأدخل الزيارة في غير الزيارة، ومعلوم أن الذي يتوسل بالمقبور لا يذهب إلى قبره إلا بقصد التعظيم، ولا يجرد الزيارة لمعنى الزيارة ثم يذهب إلى القبر من أجل أن يسأل بصالح الأعمال التي هي للمقبور. هذا التباس عظيم وفتح لباب الشبهة والشرك، يؤدي إلى خطر عظيم على عقيدة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى ما حكمه؟ التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة القربة، قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، ابتغوها إلى الله سبحانه بطاعته واتباع مرضاته. والتوسل قسمان: القسم الأول توسل مشروع وهو أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا هو النوع الأول، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما أمر بذلك ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فتتوسل إلى الله رب العالمين بأسمائه الحسنى، هذا هو النوع الأول من أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. والنوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون، والحديث متفق عليه. فهذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله تعالى بإيمانك وبأعمالك الصالحة التي أخلصت فيها لله رب العالمين القصد وأتيت بها خالصة لله وحده. وأما النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله تعالى بتوحيده، كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالتوحيد وبالانطراح بين يدي العزيز المجيد، فنادى في الظلمات متوسلا ربه تبارك وتعالى بالإخبات والإخلاص والتوحيد بتجريده: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأما النوع الرابع من أنواع التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النوع الخامس من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو له، والحديث أخرجه البخاري في صحيح. النوع السادس من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بالاعتراف بالذنب، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. أن يعترف الإنسان لربه بذنبه وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما قدم من ذنب، فيتوسل بالاعتراف بالذنب إلى الله رب العالمين. فهذه هي أنواع التوسل المشروع. وأما التوسل الذي لا يشرع فهو أن يتوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع، كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، وكالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكالتوسل بذوات المخلوقات أو بحقهم، وتفصيل ذلك كما يلي: طلب الدعاء من الأموات لا يجوز، لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة، وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز، لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا، فقدم عمر العباس رضي الله عنهما، وقدم معاوية رضي الله عنه يزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لا عند قبره ولا عند غيره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس ويزيد. وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فجعلوا هذا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيتوسلوا به، يعني لو كان جائزا، فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات، لا لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات ولا بغير ذلك. فلو كان طلب الدعاء منه ولو كان الاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه صلى الله عليه وسلم. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز، والحديث الذي فيه: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث مكذوب مفترى مختلق مصنوع، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليه، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث. وما دام لا يصح فيه دليل فهو لا يجوز، لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح وبدليل صحيح. والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز، لأنه إن كانت الباء للقسم فهو إقسام به على الله تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، وهو شرك كما في الحديث، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق العظيم جل وعلا؟ وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة ولم يشرعه لعباده، كأن يقول: أستشفع بفلان عليك أو لديك وأتوسل بفلان عندك لتقضي لي حاجتي. إن كانت الباء للقسم فهو إقسام بالمخلوق على الله تبارك وتعالى، والإقسام بالمخلوق والقسم به على المخلوق لا يجوز وهو شرك، فكيف بالقسم بالمخلوق على الخالق العظيم؟ وإن كانت الباء للسببية أتوسل بفلان عندك لتقضي حاجتي. إن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة ولم يشرعه لعباده. والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين: الأول أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. الثاني أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به، لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئا. وأما الحديث الذي فيه أسألك بحق السائلين فهو حديث لم يثبت، لأن في إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال بعض المحدثين. إذن هذه الأمور ليست بجائزة كما بين ذلك علماؤنا من أهل السنة رحمة الله عليه. فهذا اللبس الذي وقع فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له، هذا اللبس لا ينبغي أن يخدع به أحد ولا أن يحامي عنه أحد، بل كل ذلك مردود. وإن حاول الشيخ رحمه الله تعالى أن يقيم عليه الحجج والبراهين كما في هذا الذي يقول رحمه الله تعالى وغفر له، ويتكلم عن شد الرحال، ويقول رحمه الله تعالى: إن الإنسان لا يشد الرحل ولا يعزم على السفر ولا يرحل إلا لأجل أنه يأتي بالعمل الصالح لا لقصد المقبور، كما سيأتي في بيانه رحمة الله عليه. قال: الذي يخرج لزيارة الموتى ويدعو لهم إنما يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد خرج لزيارة الموتى ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم، وكان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وأتاكم ما توعدون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه، ونصه: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وأيضا عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه يرفعه: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو أيضا في الصحيح بألفاظ وطرق: فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون له به ومشروع. ثم قيد ذلك بقوله: لكن بشرط أن لا يشد راحلته ولا يعزم على سفر ولا يرحل، كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور بحديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة، والحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ونصه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه لا يرد ولا يمنع أن يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى متوسلا بعمل المقبور الصالح، وبما كان من علمه وتعليمه، وبما كان من مجاهداته وعباداته لربه جل وعلا. قال: ولو أنه أتى القبر بغير شد رحل فلا شيء. وذهب الشوكاني رحمه الله وغفر له، ذهب يحاول أن يستدل لذلك بما ذكر من الأدلة، حتى قال إنه إذا ذهب لزيارة قبر الرجل الصالح متوسلا بعمله الصالح عند الله تبارك وتعالى، وذهب إلى القبر يفعل ذلك فلا شيء عليه، لأن النبي خرج لزيارة الموتى ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم، وقيد ذلك بألا يشد رحلة ولا يعزم على سفره ولا يرحل، كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور بحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة، وهو مقيد لمطلق الزيارة، وقد خصص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها واشتهرت أصولها وامتحن بسببها من امتحن، وليس ذكر ذلك هاهنا من مقصودنا، وهو يشير إلى مسألة الزيارة بشد الرحل لزيارة القبر الشريف. وقد منع من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال إنه لا يجوز، لأنه لا يجوز شد الرحل إلا لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأتي زيارة القبر تبعا، لا أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر الشريف، وهي المسألة التي وقع بسببها من المحنة ما وقع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأشار إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله بقوله وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها واشتهرت أصولها وامتحن بسببها من امتحن، وليس ذكر ذلك هاهنا من مقصودنا. وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة بل قصد المشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط، وجعل الزيارة تابعة لذلك أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء، فقد كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره. وكل هذا مردود كما مر، لا يعتد به ولا يعول عليه. قال فإن قال إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به، فيقال له إن الذي يعلم السر وأخفى ويحول بين المرء وقلبه ويطلع على خفيات الضمائر وتنكشف لديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر والمشي إليه، وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العلم أو بما يتميز به عن غيره، فما أراك مشيت لهذه الإشارة، فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان. فذكر هذا الكلام رحمه الله وغفر له، ذكر أنه كان يغنيه أن يتوسل بالعمل الصالح لذلك الميت عند الله تبارك وتعالى باسمه العلم أو بما يتميز به عن غيره من غير أن يمشي إلى قبره، هو يجوز ذلك رحمه الله تعالى، وقد اضطرب في هذا الباب اضطرابا كثيرا، وهذا مردود لا تمنع جلالة الإمام من رده، لأن الدين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ الدين قال الله قال رسوله، فإذا ما لم يثبت بقول الله ولا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، خاصة إذا كان يتعلق بالاعتقاد. فالذي ذكره الإمام رحمه الله فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير هو جواز التوسل بالأموات بصالح أعماله، مع ما مر من تجويزه رحمه الله أن الرجل إذا زار قبر الرجل الصالح بقصد الزيارة فقط لا لقصد الإشارة إلى القبر عند التوسل بصالح عمل المقبور، فإن في الزيارة من الآثار ما هو معلوم ولا شيء عليه. وكل هذا لم يثبت عليه شيء من علم ولا أثارة من فهم، وكل ذلك مما لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: فإن الذي تدعوه، يعني الله تبارك وتعالى، في كل مكان مع كل إنسان. ذكر ذلك رحمه الله تعالى ولم يفصل، والأمر يحتاج التفصيل، لأن هذه الكلمة كلمة مجملة، وهي الله الذي تدعوه في كل مكان. هذا يقوله الحلولية الذين قالوا بالحلول، وأن الله قد حل بذاته في كل مكان، ويلزم عليه من اللوازم الباطلة ما هو معلوم. والسلف رحمة الله عليه قال بعضهم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعكم بعلمه، ففسروها بالمقتضى، وهو سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، ففسروا باللازم في مقابل من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان، كما قال الحلولية من أهل الزندقة. فالكلمة تحتاج إلى بيان وتفصيل. فإن الذي تدعوه هو الله جل وعلا في كل مكان مع كل إنسان. معية الله تبارك وتعالى عامة وخاصة. الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما المعية العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة المقيدة بوصف فكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فذكر وصفا وهو التقوى، وآخر وهو الإحسان، فقيدت المعية بهذين الوصفين في الآيات الكريمة. وأما المعية الخاصة المقيدة بشخص معين فكقوله تعالى عن نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكذلك قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف. فالمعية عامة وخاصة، والخاصة منها ما هو خاص وأخص. المعية العامة لكل أحد من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وهو معكم أينما كنتم. والمعية الخاصة ما أن تكون مقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإما أن تكون مقيدة بشخص: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله معنا، وهي أخص من المعية الخاصة التي قيدت بوصف. فللمعية درجات: معية عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى. والمعية الخاصة بنوعيها، سواء قيدت بوصف أم قيدت بشخص، تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. والفروق بين المعيتين هي هذه: المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلائق، والخاصة مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد والحماية من المهالك. المعية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، والمعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. المعية العامة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئته جل وعلا. المعية كما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه، فقد تقتضي المعية الاختلاط، وقد تقتضي المعية المصاحبة في المكان، وقد تقتضي المعية مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقول الرجل اسقوني لبنا مع ماء، أي لبنا مخلوطا بماء، فهذه تقتضي المخالطة. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا، وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا، فهذه تقتضي المصاحبة في المكان. وأما التي لا تقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان فأنت تقول مثلا وأنت تسير في سفرك بليل سرت والقمر، مع أن القمر في السماء وأنت على الأرض، مع أن القمر لا يسير سيرك وأنت لا تسبح في الكون سبحة، وكأن يقول القائد أو يقول القائد القائد مع جنده، وإن كان القائد في غرفة العمليات والجند في الميدان. إذن فقول الإمام رحمه الله فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان يحتاج تفصيلا، ولا يقال هكذا بإجماع. فانتبه حفظك الله ورعاك. قال بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه عليك وتتخذ عنده يدا بقصدك وزيارته والدعاء عنده والتوسل به. وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وربما صدقتك الخبر. هو يرد على الذي يقول إنما أردت بالمسير إلى القبر من أجل أن أشير إليه عند التوسل بصالح عمله وهو مقبور مغيب في قبره صار ترابا وعظاما باليات، أردت بالمسير إلى قبره أن أشير إليه. فيرد الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا القول وعلى قائله بأن القصد إنما هو التعظيم، لأنه إن أراد محض الإشارة إلى القبر فإن الذي يعلم السر وأخفى يعلم قصده، قصد المتوسل. فإذا دعا الله تبارك وتعالى في أي مكان سمعه الله تبارك وتعالى، ثم اعترض على قائل ذلك القول بقوله إنما أردت بالمشي إلى القبر لا الإشارة، وإنما أردت أن تسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه عليه وتتخذ عنده يدا بقصده وزيارته والدعاء عنده والتوسل به. وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك الخبر. فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور رحمه الله. فلماذا أباح له أن يتوسل بالمقبور ولو كان على طريقته التي مر ذكرها، وأنه إنما يتوسل لا بذاته وإنما بصالح أعماله، ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة ممن يعتد بقوله. وإنما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله ما ذكر فيما يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكره متحرزا على ريبة. قال وإنما يصح أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده إذا صح الحديث. فجاء الإمام الشوكاني ففتح الباب على مصراعيه ووصف العز بن عبد السلام رحمه الله بأنه متشدد في هذا الباب، والحق أن الذي اختلط فيه هو الشوكاني نفسه رحمة الله عليه. قال إن صدقتك نفسك وقالت نعم يعني عند سؤالها، إنما قصدت بالمسير إلى القبر أن أسمع الميت توسلي به لكي أعطف قلبه علي. وميت تحت أطباق الثرى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه حياة ولا نشورا، لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أن يملك من أمر غيره شيئا، ومع ذلك فإنه قصد القبر ليسمعه توسله به عند الله ليعطف القلب عليه. قال: فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور، ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها وتنشر من طوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه والتعظيم له والاستغاثة به، فأنت ملك لها من هذه الحيثية، مملوك لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك ومشت بك إلى القبر، فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المستولية عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن قلت قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا، وفتشتها فوجدتها صافية من هذا الكدر، يعني الذي تزعم من أني أريد أن أسمع المقبور وأن أتعطف بالمسير إليه والتوسل بصالح عمله إلى الله جل وعلا إلى آخر ما ذكر، فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئا ففعلت ويقولون شيئا فقلت. فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك وأول محنة من محن تقليدك، فارجع تؤجر لا تذهب، ارجع تؤجر ولا تتقدم تنحر، ارجع تؤجر ولا تتقدم تنحر، فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها، فتقف على باب الشرك أولا، يعني مترددة متلددة متهيبة، ثم تدخل منه ثانية، ثم تسكن فيه وإليه ثالثة، وأنت في ذلك كله تقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ورأيتهم يفعلون أمرا ففعلت. وإن قلت إنك على بصيرة في علمك وعملك ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه كالأول ولا ممن يقهرها، ولكنه يقلد الناس كالثاني، بل أنت صافي السر نقي الضمير خالص الاعتقاد قوي اليقين صحيح التوحيد جيد التمييز كامل العرفان عالم بالسنة والقرآن، فلا لمراد نفسك اتبعت ولا في هوة التقليد وقعت، يعني أنت بمنأى من هذا وهذا، وأنت كامل الأوصاف في هذا الباب ثابت الأركان في توحيد رب الأرباب، وأن قلبك كالصفات لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماوات إلى آخر تلك الترهات وإلى نهاية تلك الخزعبلات مما يأتي به من يذهب قاصدا مغيبات الأموات لينادي عليهم تحت الرفات ويقصد بصالح أعمالهم بزعمه رب الأرض والسماوات. فقل لي بالله ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليم الصدور؟ فإنه يراك الجاهل والخامل، لأنك تسمع هذه الحجة من كثير ممن يشار إليهم بالبنان وصفا بالعلم، فالشيخ فلان والعالم فلان يفعل ويفعل ويذهب ويقصد، فإذا رجع هو قال: إني ثابت الأركان في التوحيد جيد التمييز كامل العرفان بالسنة والقرآن ولا يضرني شيء مما تقولوه من هذا القصد المشؤوم الذي تزعمون أنه يخالط القلوب ويدمر اليقين والإيمان. فإذا قال هذا الكلام فقل له: فما الذي يحملك على التشبه بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليم الصدور؟ فإنه يراك الجاهل والخامل، ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل، فيفعل كفعلك، يقتدي بك، وليس له بصيرة مثل بصيرتك، ولا قوة في الدين مثل قوتك، فيحكي فعلك صورة ويخالفه حقيقة، ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمر. ويغتنم إبليس اللعين غرة هذا المسكين الذي اقتدى بك واستنى بسنتك، فيستدرجه إبليس حتى يبلغ به إلى حيث يريد. فرحم الله امرأ هرب بنفسه من غوائل التقليد وأخلص عبادته للحميد المجيد. قال الشوكاني رحمه الله: وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة: إن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز، وقد مر أنه غير جائز، وأن الدعاء توسلا بالمقبور بصالح عمله لا يجوز. ومع ذلك فالشيخ مصر على هذا الأمر، يقول: فذلك جائز، وإن مشى لقصد الدعاء فقط أو له مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه عاصيا. وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم، وهذا أقل أحواله وأحقر ما يربحه في رأس ماله، فهذا ما ذهب إليه رحمة الله عليه. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأخرج النسائي في الكبرى وأحمد في المسند: ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. والأحاديث في الباب كثيرة، والذي يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في تلك الأحاديث عن أمرين سدا لذرائع الشرك، والأمران هما: الأول نهي حديث العهد بالشرك أو الخرافة عن زيارة القبور ولو كانت الزيارة على السنة، فنهاهم عن الزيارة مطلقا في بدء الأمر، ثم نسخ ذلك وجاء الإذن بالزيارة مع التقييد: ولا تقولوا هجرا. نهيتكم عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك النهي بقوله صلى الله عليه وسلم: فزوروها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث العهد بالشرك أو الخرافة عن زيارة القبور ولو كانت الزيارة على السنة. ولا شك أن الشيء الجائز قد ينهى عنه لما يترتب عليه من المفسدة، ولا شك أن الشخص إذا كان حديث عهد بالخرافة والشرك فيجب تعليمه الزيارة الشرعية حتى لا يقع في شيء من الشرك أو وسائله عند زيارة القبور. فتأمل كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم سواد حدقة عين التوحيد، وكيف حمى جناب التوحيد حتى لا يقع أحد في شرك وحتى لا يتورط أحد في خرافة، فنهى أولا عن زيارة القبور. فلما استقامت الأمور أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها وقال: ولا تقولوا هجرا. والأمر الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور على غير السنة، حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقولوا هجرا أو يسافروا لأجل زيارة القبور بحيث تشد لها الرحال، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والحديث متفق عليه. لأن زيارة القبور شرعت لتذكر الآخرة ونفع الزائر بالاتعاظ والعبرة ونفع المزور بالدعاء له والترحم عليه. وإذا لم تكن الزيارة على السنة فإنها من أعظم وسائل الشرك وطرق الوثنية. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعصمنا من ذلك أجمعين والمسلمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق. فأنهى الرسالة بهذا القول: نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن ينفع بعلمه الذي خلفه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد. لا إله غيرك ولا معبود بحق سواك، وأنت على كل شيء قدير. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ترزقنا العصمة من الزلل، وأن تأخذ بأيدينا إليك، وأن تقبل بقلوبنا عليك، وأن تثبت أقدامنا، وأن تهدي قلوبنا، وأن تبيض وجوهنا، وأن تثقل موازيننا، إنك على كل شيء قدير. وقد كان الفراغ من هذه الرسالة تحريرا وتوقيحا، وتخريجا وتعليقا، وبسطا وتقييدا في مجالس، أولها في يوم الاثنين 24 من شهر ذي الحجة سنة 29 و400 ألف من هجرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 22 من الشهر 12 من السنة 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكانت نهاية تلك المجالس وهي 10 كوامل في يوم الأربعاء 24 من شهر محرم الحرام للعام 30 بعد 400 ألف من هجرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 21 من الشهر الأول من سنة 29 من ميلاد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن ينفع به من سمعه ومن حضره ومن بلغه من المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وقد كانت تلك المجالس في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية من مصر، حرسها الله رب العالمين وحفظها وديار المسلمين وأوطانها من كل مكروه وسوء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين، وأسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين.